الإنسان يعتنى بالأسواق من الأشجار. لكن نعم نعم. إيش؟ مصلى في البعيد؟ إيه لا لا ما يجوز، لأن له حكم المسجد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الحجر أن يدخلنا في مصلى العيد. ها؟ لا أخذت أخذت نعم. لأن هو المرتد للأحكام، هو ودينه ما علينا منه. يعذر إذا كان في داخل بلاد المسلمين يمكن، أما في مكان ما نقول شيء. نعم.
واعترف انه قتل، لكن ما جهل الحال، يعني وقت هذا القتل كان صاحي او كان مجنون.
احنا ما نتكلم عن القتل، نتكلم عن الحدود.
أيه.
القتل مو احد، القصاص لاولياء المقتول.
او زنى.
نعم.
او زنى.
اذا زنى في حال افاقته يقيم عليه الحد.
هو ما يدري اذا على جنونه ولا حال.
كيف قبضناه؟ قبضناه يزني وهو اقول قبضناه يزني. وهو في حال الجنون ولا في حال الصحو؟
هو أقر.
أقر بأنه في حال
إفاقته
وقام عليه الحد إذا تمت الشروط. ترى اللي سأل مرة ما له سؤال. نعم نعم ما يخاف إذا كان له ذلك نظاما وعرفا فلا بأس. هي ما فيها إجماع، لكن هذا هو ظاهر فعل الرسول في بني قريظة. في بني قريظة فإنه كان يكشف عن معتذرهم، فمن وجده أنبت قتله، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذرية وسباه. ها؟ 15 سنة. هذا الأثر الصحيح في البخاري، فإن حديث عمر رضي الله عنه يقول انه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد فلم يجزه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي غزوة الخندق اجازه ولو 15 سنة، وفي صحيح الحاكم قال ولم يرني بلغت، فلم يجزني ولم يرني بلغت، وكذلك قال فاجازني ورآني بلغت. وكذلك ايضا تقدير عمر بن عبد العزيز للجند اعطياتهم اذا بلغوا 15 سنة، وقال ان هذا هو الحد بين أظن قال البلوغ والصغر. نعم. إيه إذا زان في المسلم انتقض عهده ويقتل. أي ولكن هو محسن لأجل نقضه العهد. السيد يقيم الحد إذا كان جلدا على رقيقه. السيد يقيم الحد إذا كان جلدا على رقيقه، لأن له ولاية تأديب. طيب أين قال رحمه الله تعالى ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد؟ لا يبالغ بضربه مبالغة مقيدة بحيث يشق الجلد. أما المبالغة على وجه لا يشق الجلد فلا بأس به، بس سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه هو الواجب. المبالغة نوعان، مبالغة تشق الجلد هذا حرام، لأنه لا ليس المقصود من ذلك أن يجرح الرجل ويمزق جلده، إنما المقصود أن يذوق ألم الجلد حتى يتأدب. ولهذا قيدها المؤلف قال لا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد. بحيث يشق الجلد، وحيث هنا مبنية ولا معربة؟ مبنية ولا معربة؟ وشدينها مبنية أنها بنت على الضم مع دخول حرف الجر. طيب يقول ولا يبالغ بجلد بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه، هذا أيضا من آداب إقامة الحد أن يفرق الضرب على جسده. لماذا؟ لأنه إذا كان في مكان واحد اختص الألم بهذا المكان وبقت بقية المواضع غير متألمة. وثانيا أنه إذا كان الضرب على موضع واحد تألم هذا المكان شديدا وربما يفسد الدم فيه وربما يتجرح في المستقبل، فلهذا نقول فرق الضرب على الظهر، على الأكتاف، على الأفخاذ، على الساقين، على القدمين، حسب ما يوافق. وأما أن نكون على موضع واحد فإن هذا خلاف الآداب في إقامة الحد، لكن فيه مواضع ما لا يجوز أن يقام فيه الحد. قال: ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقات، أربعة أشياء. يتقى بمعنى يجتنب، الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه ونهى عن تقبيح الوجه، لأن الله تعالى خلق آدم على صورته، وإذا كان الله خلقه على صورته التي اعتنى بها وأتمها وأحسنها فإن ضربها يوجب أن تنخدش وأن تتغير، مع أن الله تعالى جعل أجمل ما في الإنسان وجهه، ولهذا خلقه على الصورة التي اختارها وأرادها من بين سائر الجسد، فلا تقبح. فلو قال قبح الله وجهه، كيف قبح الله وجهه وهو أضافه إليه على صورته التي اعتنى بها عز وجل وخلقها خلقا جميلا. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه. يتقى أيضا الرأس، كيف الرأس؟ يعني ما يضرب الرأس في الجلد. لماذا؟ لأن الرأس ألمه شديد، حيث إنه ليس عليه لحم يقي الضرب، وحينئذ يصل الضرب إلى العظم فيتألم وربما يتأخر برؤه، فلهذا لا يضرب عليه. ويتقى أيضا الفرج، القبل أو الدبر، القبل يعني ذكر الرجل وفرج المرأة، لأن ذلك يضر به وربما يقتل الرجل إذا وقع الضرب على الخصلتين، فقد يموت الإنسان، فيجب أن يتقى الفرج. والمقاتل مثل إيش؟ مثل على الكبد أو على موضع القلب أو على موضع الكليتين، نعم، فيتقى هذه المحلات لأنه لم هذه المواضع لأنه ليس المقصود من ذلك إتلاف هذا الذي أقيم عليه الحد. ولكن إذا كان الضرب تعزيرا ليس حدا فلا حرج أن يضرب الإنسان على رأسه، كما لو أن الإنسان مثل صفع ابنه على رأسه، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب رجلا على رأسه حتى أدماه، نعم. فهذا يدل على أن الضرب على الرأس في غير الحد لا بأس به، أما في الحد لأن جلده شديد فإنه يضر فيتقى. فالذي يتقى في ضرب إذن كم؟ أربعة أشياء: الوجه والرأس والفرج والمقات. أما الرأس ففي الوجه ففيه دليل وفيه تعليل، والبقية فيها تعليلات. قال: والمرأة كالرجل فيه، يعني في إقامة الحد المرأة كالرجل، لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء وما ثبت للنساء ثبت للرجال إلا بدليل، هذا هو الأصل سواء في العبادات أو في العقوبات أو في المعاملات أو في العادات، كل ما ثبت للرجل ثبت للمرأة وما ثبت للمرأة ثبت للرجل إلا بدليل. فإذا دل الدليل على أن هذا خاص بالرجل تخصص به، وإذا دل على أنه خاص بالمرأة تخصص به، وإلا في الأصل التساوي. وعلى هذا فتضرب كما يضرب الرجل بصوت لا جديد ولا خلق، ولا يضرب رأسها ولا وجهها ولا فرجها ولا مقافلها، ولا يبالغ بضربها بحيث يشق الجلد، إلا أنها تخالفه في مسألة. قال: إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. ثلاث أمور: تضرب جالسة لأن ذلك أثر لها، وتشد عليها ثيابها يعني تربط، لأنه ربما مع الضرب تضطرب تتحرك وتنفل ثيابها فتمسك، تشد الثياب، وتمسك يداها حتى لا تنكشف، لأن ربما تفرد بيديها فتنكشف. فهذا الذي يستثنى، أو هذا هو الذي يفرق بينها وبين الرجل، لأن الحاجة داعية له، وإلا فالأصل أنها كالرجل. أما ما يفعله بعض الولاة فيما سبق، كانوا إذا جلدوا الرجل مدوه على الأرض وأتوا له بجريد النخل. تعرفون جريد النخل؟ وجريدها ما هو أطرفها، الجريد الذي قريب من 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 أصل العثيب، ثم يضربونه ضربا شديدا حتى يغمى عليه بعض الأحيان. المرأة ماذا يصنعون فيها؟ يضعونها في عدل. وتعرفون العدل؟ العدل كيس من الصوف يجعل فيه العيش، ثم يسمى عدلا لأنه يعادل به على البعير. البعير ما تحمل إلا كيسين، واحد على اليمين واحد على اليسار، فيسمى عدلا. كيس من الصوف تدخل في وسطه ويربط الكيس عليها، وتبقى هكذا كأنها حصرة مسكينة، مخيشة بهذا العدل من الصوف، الصوف حار، ثم يضربونها والعياذ بالله مع ما تهيأ، نسأل الله العافية. هذا لا شك أنه حرام، ولا أحد يشك في أنه محرم، وأن هذا من ظلم الولاة الظلمة، ولا يجوز أن يفعل ذلك. على أن الغالب أن ما يحصل من هذه الأمور إنما يكون على سبيل التعزير، لأنه لا يثبت عليهم الزنا ثبوتا شرعيا بأربعة شهود أو بإقرار تام، ومع هذا يفعلون بها ذلك، يقولون إن هذا أبلغ في النكاية والنكال، وما كان أبلغ فإنه يجب أن يتبع، وهذا تعزير وليس بحد. ولكن نقول يجب أن نلاحظ النكال والنكاية، ونلاحظ معهما الرحمة. أما هذا الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى الموت والهلاك، هذا ما يجوز. قال: وتشد تمسك يدها لئلا تنكشف. وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. أشد بمعنى أقوى، ما هو أكثر، الشدة هنا قوة الضرب. أشده يقول المؤلف جلد الزنا. وجه ذلك قوله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وهذا يدل على أننا نشتد في ذلك، ما تأخذنا فيهم رأفة في دين الله، ولأنه أكثر عددا. وإذا كان الشارع راعى كثرة العدد فإن الصفة تتبع العدد، لولا أنه يجب أن يكون أقوى في الصفة ما كان أكثر عددا. فعندنا في ذلك دليل وتعليل. ثم القذف، القذف أشد مما بعده لأن جلده أكثر، إذ أن القاذف يجلد 80 جلدة، يعني 100 إلا 20، فهو الذي يلي جلد الزنا في العدد في الكمية، فينبغي أن يكون واليا له في الكيفية. ثم الشرب، شرب يعني شرب المسكر، وكل مسكر فهو خمر من أي نوع كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، أو كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وعلى هذا فنقول الذي يلي القذف أو جلد القذف جلد شرب المسكر، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الخلاف هل جلد شارب المسكر حد أو تعزير. قال ثم التعزير، يعني ثم جلد التعزير. كم جلد التعزير؟ المذهب أنه لا يزاد على 10 جلدات إلا في مسائل يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في باب التعزير. وعلى هذا فيكون التعزير من 10 جلدات فأقل، يعني لو وجدنا رجلا قد سهر مع امرأة طول الليل وهو يقبلها ويضمها، نعم، ويجامعها فيما دون الفرج، نعم، متمتع معها غاية التمتع إلا أنه لم يجامعها، وعثرنا عليه في الصباح وأقروا بذلك، نجلدهم على 10 جلدات. ومن أهون الجلد، أهون الجلد، لكن سيأتينا أن هذا القول ضعيف جدا، ولا تقوم مصالح الناس بمثله، ولا تندرئ المفاسد بمثل هذا القول أبدا. نعم. طيب، إذن شدة الجلد مرتبة على كثرته، لأن الكيفية تابعة للكمية، فأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. القذف ما معناه؟ القذف هو الرمي بزنا أو لواط، إذا رمى محصنا بزنا أو لواط فهذا هو القذف، فيقال لهذا القاذف إما أن تأتي ببينة، وإما أن يقر المقذوف، وإما أن تجلد الحد 80 جلدة، وإما أن تسقط ذلك بالملاعنة إذا كانت المقذوف هي الزوجة. نعم. قال ومن مات في حد فالحق قتله. شف، من شرطية، وجواب الشرط قوله الجملة من قوله فالحق قتله، فالحق قتله، هذه العبارة عبارة أثرية، بمعنى أنها قيلت من زمان سابق واتبع الناس فيها الأول، والمعنى الحق قتله يعني أنه قتل بحق، أنه قتل بحق، ومن قتل بحق فليس بمضمون. وقد سبق لنا في الجنايات قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. ولكن انتبه، قال من مات في حد في للظرفية، فلا بد أن يكون ذلك في نفس الحد، فلو زاد الإنسان على الحد كمية أو كيفية فإنه يكون ضامنا، كمية أو كيفية يكون ضامنا. فلو جلد بصوت قوي صلب جديد لكن لم يتجاوز العدد ومات المجلود يضمن، نعم، يعني ليس في إطار الحد بل تجاوز. وكذلك لو جلده 100 جلدة وجلدة، ليش؟ لأنه زاد، وكذلك لو تجاوز في شدة الضرب حتى مات فإنه يضمن، يضمن لأنه تجاوز المأذون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. طيب إذا قال قائل مثلا إذا جلده 100 واحدة ما مات من الواحدة، لكن هو مات من الجميع لا شك، فهل نوزع الدية على عدد الضربات أو نقول يضمن مطلقا يضمن كاملا؟ نقول يضمنه كاملا لأنه تعدى، وجائز أنه لولا هذه الواحدة لم يمت، ممكن، وعليه فنقول إنه يضمن إذا زاد في العدد في الكمية أو في الكيفية. طيب لو ضربه مع مقتل يضمن، يعني ليس في الحد بل زاد عليه، وكذلك لو ضربه في الوجه أو في الرأس أو في الفرج من المواضع التي لا يجوز الجلد فيها. نعم ما يمكن ضبطها في الواقع، ضبطها ما يمكن، لكن في القدر الذي يتحمله المجلود. ولهذا لو فرض أنه لا يتحمل لضعف بدنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه فإنه يضرب بصوت مناسب، حتى أنه ربما نقول اضربه في عسكون النخل، يعني تجمع شماريخ على عدد الجلدات وتضربه بها، لأن فالجلد إذن بحسب تحمل المجلود، ولا يمكن ضبطه لأن هذا شيء بالصفة، والصفة صعب ضبطها لأنها لا ترى. ثم قال ولا يحفر، لا يحفر للمرجوم في الزنا، يعني لا يحفر لمن رجم في الزنا. أين نائب الفاعل يحفر؟ جار مجرور. نعم لا جار مجرور لأنه ما عندنا مفعول به ينوب عن الفاعل. نعم ولهذا قال ابن مالك وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. نعم قول ولا يحفر المرجوم في الزنا هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يسن الحفر له، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على حسب اختلاف الروايات فيها، فالروايات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة، فمنها ما يدل دلالة صريحة على أنه لا يحفر للمرجوم حيث ذكر نفي الحفر، ومنها ما يدل على أنه يحفر له، ومنها ما هو محتمل لم يذكر فيه هذا ولا هذا. ومن ثم اختلف العلماء، فالذين قالوا لا يحفر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للمرأة التي زنى بها أجير زوجها، بل قال لأنيس أودوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمره بالحفر لها. وعدم الأمر في وقت الحاجة يدل على عدم الوجوب، لأن الحاجة داعية إلى ذكره لو كان واجبا. لم يقل أغدي إليها فإن اعترفت فاحفر لها وارجمها، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يحفر لليهوديين اللذين زنيا، وقد مرت الإشارة إليهما، حيث زنى رجل يهودي بامرأة يهودية ثم ارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، وكان الحد الرجم في التوراة، لكن لما كثر الزنا في أشرافهم قال لا يمكن أن نعدم أشرافنا، إذن ماذا نصنع؟ نسود وجههما ونطوف بهما على القبائل أو ما أشبه ذلك مما يؤدي إلى الخزي والعار. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووقع الزنا من رجل منهم وامرأة، قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تجدون عنده شيئا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما وقال إن هذا هو حكم التوراة. قالوا لا نجد ذلك في التوراة، فقال ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بها فإذا هي واضحة موجودة الرجم، فأمر بهما فرجما. قال فرأيت الرجل يقيها الحجارة منكبا عليها، وهذا دليل على أنه لم يحفر لهما. أما حديث ماعز فاختلفت الرواية فيه في مسلم نفسه، ففي بعضها أنه لم يحفر له نصا صريحا، وفي بعضها أنه حفر له. جمع بعض العلماء بينهما بأن نفي الحفرة يعني لم يحفر له حفرة عميقة، وإثباته أنه حفر له حفرة يتمكن من أن يهرب منها لأنه هرب. ولكن بعض ألفاظ الصحيح تدل بصراحة على أنه ما حفر له إطلاقا. فيأتي الآن الترجيح بين المثبت والنافي. فإذا تساوى الحديثان في الصحة فإننا نقدم من المثبت لأن معه زيادة علم. فالعلماء مختلفون في هذا، والأحاديث في هذا مختلفة. والظاهر لي أن هذا يرجع إلى رأي الإمام، إن رأى أن المصلحة تقتضي أن يحفر حفر وإلا ترك. أما أقوال أهل العلم فإليكموها، لا يحفر مطلقا، وهذا هو المذهب. يحفر مطلقا وهذا قول آخر مقابل له. يحفر للمرأة ولا يحفر للرجل. يحفر له إن ثبت ببينة ولا يحفر له إن ثبت بإقرار، لأجل أن يمكن من الهرب. لكن بإقرار بخلاف البينة فإنه لا يمكن. ولكن الذي يظهر لي أن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة الحفر حفر وإلا فلا. ثم على القول بالحفر، لا تظن أننا إذا حفرنا له دفنا الجزء الذي في الحفرة، ولكن نحفر له ولا ندفنه، لأن لو دفناه قد لا يموت، لكنه ما يتحرك أبدا ويتعب. فهو ربما إذا بقي، ربما مثلا يلتفت مع جهة ويتحرك بعض الشيء ليهون عليه الأمر. هذا الباب اللي هو كتاب الحدود ذكر المؤلف فيها الخطوط العريضة لشروط الحد وإقامته وكيفيته، ثم سيأتينا إن شاء الله في الأبواب القادمة بيان شروط كل حد بخصوصه. فالشروط العامة هي ما عرفتموها أولا، البلوغ والعقل والالتزام والعلم بالتحريم، هذه شرط في كل ما حد. هناك شروط أخرى تذكر في كل باب على حدة. ثم قال المؤلف باب حد الزنا. حد بمعنى ولا تعريف؟ باب حد الزنا يعني باب تعريف الزنا، ولا باب عقوبته؟ باب عقوبته، يعني هنا نتكلم في باب الحدود أو في كتاب الحدود التي هي العقوبات المقدرة شرعا بمعصية، تكفيرا لفاعلها وردعا عن مثلها. الزنا تعريفه، يقولون إن تعريف الزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، والفاحشة كل جماع محرم، لأن الجماع المحرم فاحشة مستفحش في جميع العقول، ما من أحد من بني آدم إلا ويستفحش عقله هذا الفعل المنكر، إلا من سلب الله عقله ومسخ طبيعته فإنه قد يستسيغ هذا المنكر. الجعل يستسيغ رائحة العذرة، ولكنه في رائحة الورد يمكن يموت. قال ابن الوردي رحمه الله: إن ريح الجعل ريح الورد مؤذن في الجعل. ريح الورد، الورد اللي من أحسن ما يكون إذا شمه الجعل هو الجعل، لكن نسميها بالفتح، إذا شمه يكرهه، لكن هات عذرة، سبحان الله شمه قوي، يمكن تجد عذرة في مكان من يوم تنزل في هذا المكان ما حولك شيء يمتدي ولا الطيارات جاءت لهذا المطار. نعم، على كل حال أقول إن بعض الناس والعياذ بالله يستسيغ هذا الفعل الذي هو الزنا ويقبح منه اللواط، نسأل الله العافية، فهو فاحشة، ولهذا نعبر عنه بأنه فعل إيش؟ الفاحشة في قبل أو دبر. فما هي الفاحشة؟ كل جماع محرم.
الرجل
إيش؟
الرجل.
نعم.
إذا قهرنا يكون ما يتعلم البدن
المحفوظ. ولا بد أن يبقى شيء يضرب. الحفر طيب ما يخالف. الحفر هذه مسألة يعني لا بد أن ننبه عليها. ليس معنى الحفر أن نحفر له إلى رأسه. بعض العلماء يقول يحفر له إلى ثنجأته الرجل وثديي المرأة. وهذا أيضا فيه نظر، لأننا إذا حفرنا إلى هذا الموضع وش بقى عندنا مما يرجم؟ الرأس والمقاتل، ولم يرد في الشرع تحديد له، لم يرد تحديد له، ولكن أقرب شيء يعني ينبغي أن يكون إلى الفخذين أو نحو ذلك. نعم.
قلنا أن كل الجسم
كل نعم 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 اي نعم. هذا على رأي من لا يرى الحفر وهو المذهب. اما من يرون الحفر لا يمكن، اللي في الارض لا يمكن ان الحجارة تصل اليه. نعم. لا 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 ما يحب. لا، إذاك المرأة تمسك يدها مسك بدون تكتيف، يعني يجي رجلين ويمسكونها محارمها أو غيرهم، لأن هذه حاجة. نعم. نعم. هو معروف ان الخطاب الموجه للامه في مثل هذه الامور يراد به الامام، لكن خوطب بذلك لاجل ان يكون مقنعا للجميع، يعني لئلا يقول قائل هذا الرجل تسلط علينا مثلا، نقول الله امركم انتم بانفسكم تقيمون الحد. فهذا وجه الخطاب للجميع. نعم. نعم.
وعرفنا
متدما
انه المسلم
والذنب. نعم.
خرج به
المامون
هذا. نعم. فان كان كافرا وثنيا او مشركا يعيش في بلاد المسلمين فلا يقام عليه الحدود، يعني يزني او يسرق او يحصل الخمر.
لا، هذا ينتقض امانه وينتقض عهده. يعني لو جاءنا بامان دخل ثم افسد انتقض امانه.
الشرح قلت انه لا يقام عليه الحد.
نعم، ما نقنع لحد ينتقض عهده. إذا انتقض عهده خير فيه الإمام، يعني يكون كأنه في الجهاد، كأنه أسير الجهاد.
إذا يصير محال.
اي نعم إيه؟ يكون محال يعني ينفسخ امانه وينفسخ عهده. نعم عمار. ليش؟ نعم. نعم.
مثلا الان شراب القادم يزيد اكثر من القادم من شراب
الخمر. اشد.
لماذا؟
هذه الحكمه. لان الله عز وجل ما زاد في الحد الا لانه اعظم. لانه اعظم. فالحكمه تقتضي ان تكون الشده هو الكميه والكيفيه متلازمين. نعم. سيأتينا إن شاء الله في باب حد الزنا. نعم. نعم.
لا يدل أن الإمام لم يشهد على الرجل.
إيه نعم. وليس بلازم. حضور الإمام مو بلازم. لكن تنفيذه أو الأمر بتنفيذه راجع للإمام. نعم.
استدلنا بقوله تعالى ولا تحكم بما لا تكون فيه
من الله. نعم.
على أنه هذه الضربة
بالنسبة لحد الزنا عن غيره. نعم. الحين الآية اللي بعدها نفس الزنا. نعم. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين استدلنا بها على عموم الحدود ووجوب الشهود الطائفة. لماذا خصصنا هذه يعني في بعدم الرأفة في الزنا دون غيرها يعني استدلنا بها على شدة الضربة؟ لأن أما مسألة الحضور الطائفة عند إقامة الحدود ما أخذناه من الآية إلا عن طريق القياس. يعني ما دام المقصود الرد فإنه إذا أقيم الحد في مكان لم يحضره أحد ما كان هناك رد، وكيف يرجع الناس في أمر ما شاهدوه ولا عينوه؟ فهو مأخوذ من الحكمة في إقامة الحدود. نعم. لا ما الشد يعني أن تحزم حتى لا تنكشف. المقصود من إقامة الحد أن يؤدب الفاعل تامه. إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. معلوم أن زنى فعل الشرط، فعل الشرط ورجم جواب الشرط. رجم بماذا؟ رجم بالحجارة، ويجب أن تكون الحجارة لا كبيرة تقتله فورا ولا صغيرة يتألم ويتأذى بها، بل تكون حوالي البيضة أو أقل. وقد علمنا أنه يتقى الرأس والفرج والوجه والمقاتل فيضرب بها إلى أن يموت. فما هو الدليل على هذه القتلة التي قد يستبشعها بعض الناس؟ الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. أما كتاب الله عز وجل فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل من القرآن، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده، وكان فيما أنزل الله على نبيه آية الرجم. نعم. فقرأناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل. يعني أول حديث يقول الله أنزل على نبيه القرآن وكان فيما أنزل عليه آية الرجم. فهذه شهادة من عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الصحابة ولم ينكره أحد على أن آية الرجم نازلة في القرآن قرئت ووعيت وعمل بها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد خلفائه الراشدين. فما لفظ هذه الآية؟ لفظ هذه الآية لا بد أن يكون مطابقا للحكم الثابت الآن، قال وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فلا بد أن يكون لفظ الآية مطابقا تماما للحكم الثابت الآن. وأما من قال إن لفظ الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم، فهذا لا يصح، لا يصح أولا لأن من قرأه لا ليس لم يجد فيه مصحف القرآن الكريم وكلام رب العالمين، وثانيا أن الحكم فيه مخالف للحكم الثابت الآن. كيف ذلك؟ الحكم في هذا اللفظ معلق على الكبر، على الشيخوخة، سواء كان هذا الشيخ ثيبا أم ذكرا، مع أن الحكم الثابت خلاف ذلك، معلق على الثيوبة سواء كان شيخا أم شابا أم شابا. وحينئذ فلا يصح هذا اللفظ الذي ذكر أنه هو المنسوخ، فلا بد أن يكون اللفظ المنسوخ مطابقا للحكم إيش الثابت الواقع الآن. ونحن لا يهمنا أن نعرف لفظه، ماذا ما عمر بن الخطاب شهد به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون ولم ينكروه، فإننا نعلم أن هذا النص كان قد وجد ثم نسخ. فإن قال قائل ما هي الحكمة في نسخ لفظه دون معناه؟ فالجواب والله أعلم، فجواب أن الحكمة والله أعلم هو أن هذه الأمة إذا عملت بالرجم مع أنه لا يوجد نصا ظاهرا في القرآن، كان في ذلك دليل على نبلها وفضلها، خلافا لليهود الذين كان الرجم موجودا في كتابهم نصا ومع ذلك تركوا العمل بهم.